بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، أي بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكنها تجتمع في أمور. الأمر الأول متابعته صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به بحسب القدرة والاستطاعة. والذي جاء به هو كتاب الله عز وجل وسنته الغراء، وقد قال الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: واتبعوه لعلكم تهتدون، أي اتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تتقون، لعلكم تهتدون. إذن هذا حق عظيم من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، اتباع ما جاء به رغبة ورهبة وطوعا واختيارا ظاهرا وباطنا. والآية الكريمة من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا نداء إلهي فيه الرحمة بالمؤمنين، وفيه التشريف والتكريم لمن آمن بهذا الرسول الكريم، لأن الله ناداهم باسم الإيمان: يا أيها الذين صدقوا بكل ما يجب التصديق به مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه، أطيعوا الله. طاعة الله عز وجل بالدرجة الأولى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام وإقامة الحدود إلى غير ذلك مما أمر الله عز وجل به يجب أن يطاع، فهو الذي يجب أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هذا شعار المؤمنين. فالاستجابة لله طاعة لله، كما أمرنا في قوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ودعوة الله للأمة ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم هي فيها الحياة الطيبة المباركة. ومن أعرض عن دعوة الله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأعرض عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعرض عن دعوة الله وعن دعوة رسوله فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا مبينا. وأمر الله مع طاعته بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه مرسله، فمن أطاع المرسل فقد أطاع المرسل، فالمرسل هو الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، بل لجميع رسله. والمرسلون هم الذين أرسلهم الله بالوحي ليعلموا عباد الله في أرض الله مراد الله منهم، ويبينوا حقوق الله وحقوق رسله عليهم، فهم الواسطة الشرعية بين الله وبين الخلق. قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى عن طاعة رسول الله فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي مرجعهم إلينا ونجازيهم على أعمالهم. فجاءت طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة، لأن الرسول لا يأمر ولا ينهى ولا يحلل ولا يحرم إلا بأمر الله، فطاعته طاعة لله عز شأنه. قال: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي ولاة الأمور من المسلمين، من ولاه الله عز وجل أمرا من أمور المسلمين وبسط يده على إقليم من أقاليم المسلمين وعلى رعية من رعايا المسلمين، وجب عليهم طاعته والوفاء له بالبيعة والدعاء له والصدق معه والحذر من الخروج عليه والحذر من الخيانة والخداع، فإن الخيانة والخداع لولاة أمور المسلمين ليست من أخلاق المؤمنين، وإنما هي من أخلاق المفسدين الخوارج. فطاعة ولاة الأمور في المعروف قيدها النبي صلى الله عليه وسلم في المعروف، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمروا بطاعة أو أمر فيه مصلحة يوافق شرع الله المطهر وجبت طاعتهم، وإذا أمر ولاة الأمور بمعصية فلا يطاعون في معصية الله، ولكن لا يجوز لأحد أن يخرج عليهم وإن عصوا، إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني إذا كفر الوالي كفر في فهم أولي العلم بالكتاب والسنة ومعاني النصوص، لا بفهم الخوارج. الخوارج يكفرون كل عاصي، سواء القدامى أو المعاصرين، وفعلهم في هذه الآونة وفي هذا العصر ليس عن الأذهان ببعيد. كفروا ولاة المسلمين وعلماء المسلمين وعامة المسلمين، فسفكوا الدماء وأهدروا الأموال وروعوا الآمنين وفعلوا ما لا يجوز لهم فعله، فحسبهم الله. والحذر الحذر من الرضا بصنيعهم، ولو لم تنطق الألسنة لا يجوز لأحد أن يرضى بقلبه أو يتأول لهم التأويلات الباطلة الفاسدة. ومن فعل ذلك فهو مصاب بمرض، مرض الشبهات، فعليه أن يطهر قلبه. وفي قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، الشاهد من الآية وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لأن من حق الرسول علينا طاعته، من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة طاعته، فلا تجوز مخالفته. لأن شروط شهادة أن محمد رسول الله أربعة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطاعته حق من حقوقه علينا ومن حقوق الله تبارك وتعالى كذلك علينا. ويترتب على طاعة الرسول الكريم الرحمة من الله تبارك وتعالى. وفي الآية الأخيرة من سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا توجيه عام للأمة أن تقوم بحق رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، وهو الأخذ بكل ما أمر به من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، والانتهاء عما نهى عنه. ومصلحة ذلك تعود إلى الأمة، مصلحة ذلك امتثال أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام واجتناب النواهي والقيام بحقوق رسول الله جملة وتفصيلا، هي من مصلحة المكلفين، حيث يكسب رضا الله تبارك وتعالى عنهم ويبتعد عن سخطه ومقته وأليم عذابه، ويفوز بجواره في جنة أعدها لأوليائه وحزبه المفلحين. إذن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به هذا حق عام، طاعته عليه الصلاة والسلام في كل ما أتى به من الأوامر بالامتثال والنواهي بالاجتناب حق من حقوق رسول الله، كما أن من حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام محبته، محبته فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمن أطاع رسوله وتابعه في كل ما جاء به وأحبه فوق محبة النفس والوالد والولد فقد قام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي عقد لها المؤلف هذا الباب، فقال: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد هذه الآيات الثلاث التي تعتبر جامعة وعامة لحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم.
وهذا الحديث دل على المعاني التي دلت عليها الآيات الكريمات السابقة، وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر ربه له أن يبدأ به، عن الأمر الذي أمره الله أن يبدأ به في دعوته للخليقة. أمرت، أي أمرني الله عز وجل، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهي الكلمة العاصمة في الدم والمال والعرض، وهي مفتاح الجنة، وهي الموجبة للشفاعة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ويؤمن بي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم حتى يؤمنوا به بأنه رسول الله حقا، وأن الله أرسله بالبينات والهدى، وأرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، والإيمان بما جاء به جملة وتفصيلا. من فعل ذلك فقد قام بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قام بحق النبي صلى الله عليه وسلم فقد قام بحق الله تبارك وتعالى الذي أرسل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والعكس بالعكس، من أضاع حق رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد أضاع حق الله. وهذا محل الشاهد: ويؤمنوا بي وبما جئت به، من دين الله جملة وتفصيلا. فإذا فعلوا ذلك شهدوا أن لا إله إلا الله، وآمنوا بي، وآمنوا بما جئت به. من فعل هذه الخصال الثلاث فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحقها. والحق في الدماء وفي الأموال، الحق الذي جاء في شريعة الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وكل ما هو من حق لا إله إلا الله من أوامر الله وأحكامه فإنه تتناوله لا إله إلا الله، وتستلزمه لا إله إلا الله، فلا يجوز التقصير فيه ولا الإعراض عنه. وحساب الأمة على الله تبارك وتعالى، إذ هو سريع الحساب، ولا يحاسب الخلائق غيره يوم القيامة أبدا من مخلوقات الله، لا من الملائكة المقربين، ولا من المرسلين، ولا ممن دونه، بل الذي يحاسب الخلائق ويجازيها على أعمالها هو الذي أحصاهم عددا وخلقا وأحصى أعمالهم عليهم القليل والكثير، كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم.
ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولهما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
هذا ميزان من موازين الشرع، من تحققت فيه ثلاث خصال وجد بهن حلاوة الإيمان، أي حل الإيمان في قلبه ووجد له حلاوة تفوق حلاوة المحسوسات، حلاوة معنوية تفوق حلاوة كل شيء من حلاوة المحسوسات. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب الله عز وجل حبا شرعيا، وأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. وقد مدح الله المؤمنين بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله. فما علامة محبة العبد لربه؟ طاعته واجتناب معصيته، طاعته في كل ما أمر به بحسب القدرة الشرعية والاستطاعة الشرعية، واجتناب معصيته جملة وتفصيلا، أقوالا وأفعالا، ظاهرة وباطنة. من كان هذا شأنه فهو محب لله وصادق إذا قال: أنا أحب الله، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويحل الحلال ويحرم الحرام، ويتخلق بأخلاق القرآن وأخلاق من أنزل عليه الفرقان، ويسير على نهجه في العقيدة والشريعة، وهكذا من ادعى محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يجب أن يدلل على ذلك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته من بعده والذب عن السنة، لأن أهل البدع يخترقون السنة ويسيئون إليها لتحل البدع محل السنن، وما نجمت بدعة في زمن من الأزمنة إلا وحلت محلها، إلا وهدمت سنة. لذا فهدي السلف إحياء السنن بمحاربة البدع وردها على أهلها حتى تنكسر شوكتهم ويفضح أمرهم وما يبيتونه للمسلمين والمسلمات من عباد الله، كبدعة الرافضة والمرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج والأشاعرة وأهل المذاهب الهدامة على اختلاف أنواعها كالعلمانية والرأسمالية والحداثة وغير ذلك، الاشتراكية وغير ذلك من المعتقدات الفاسدة والبدع المضلة والمذاهب الهدامة، كلها تنافي السنن وتحاربها وتضادها. فمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة على محبته الدفاع عن سنته، احتضان السنة والعمل بها ودعوة الخلق إليها والدفاع عنها برد كل مذهب هدام وكل بدعة مضلة حتى تستنير الطريق وتتبين المحجة بإقامة الحجة ببراهين السنة والدفاع عنها، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه من علامات الإيمان الصحيحة الصريحة، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، لأنه مطيع لله عز وجل ومتبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تحبه لنسب، ولا تحبه لمال، ولا تحبه لإحسان يغدق به عليك، ولكن تحبه لأنه أطاع الله وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنت مطيع لله ومطيع لرسوله عليه الصلاة والسلام، فتحب المرأة من أجل ذلك. لذا جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمولاة في الله والمعاداة في الله، ولا تنال ولاية الله إلا بذلك. هذا ميزان في الحقوق، حقوق الأخوة الإيمانية. أما المحبة على دنيا أو المحبة على ضلالة واجتماع على بدع وتنظيم سري وما شاكل ذلك مما يفعله الحزبيون، فهذا ليس من خصال أهل الإيمان ولا من صفاتهم، بل من صفات الخائنين، والله لا يهدي كيد الخائنين. ورحم الله الخليفة عمر بن عبد العزيز حيث قال كلمته المشهورة: إذا رأيت قوما يتناجون في أمرهم في أمر دينهم دون عامتهم فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هكذا الفهم الصحيح لأهل البدع وأهل الضلال الذين يحاربون السنة سرا وعلنا بحسب ما استطاعوا عليه. والله خصم كل من يناوئ السنة ويعتبر نفسه خصما لأهل السنة. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم، إذا من الله على الكافر بالإسلام يجب عليه أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. مثل محسوس، من يحب أن يقذف في النار؟ لا أحد، لا صغير ولا كبير. وهكذا أيضا الحكم عام، من أنقذه الله من المعصية سواء كفرا أو من الموبقات أو بدع أو نحو ذلك، من أنقذه الله منها فإنه يجب أن يبغضها، يبغض المعاصي ويبغض العود فيها كما يبغض القذف به في النار. فهو ميزان، هذا الحديث ميزان من موازين النبوة. وهكذا الذي بعده لا بد من تحقيقه، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين. أما أيام حياته فقد دلل أصحابه على ذلك بأعمالهم، فكان الواحد يضع نفسه درئا للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يصل العدو إليه، يحب أن يقتل هو ويؤذى هو ولا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فالدليل الذي يدل على صدق محبة من ادعى محبته التزام سنته. من التزم السنة وأقامها وتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله سرا وعلنا طوعا واختيارا رغبة فيما عند الله من الأجر والثواب ورهبة مما لديه من أليم العذاب، فإنه صادق في دعواه أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. وإذا عرض أمر من أوامر رسول الله وعرض أمر دنيوي من متطلبات النفوس وشهواتها، قدمت أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام على متطلبات نفسك. هذه حقيقة تستطيع أن تعرف بها مقدار محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك. الأحاديث موازين، إذا طبقها أمة الإسلام بالعمل عرفوا ما لله عليهم من حقوق وما للنبي صلى الله عليه وسلم عليهم من حقوق، وبذلوا جهودهم ليؤدوا إلى كل ذي حق حقه، حق الله على عباده وحق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحق ولاة الأمور على الرعية وحق الأبوين والأقارب والأصحاب والجيران والإخوان المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في حدود شرع الله الشريف. هذه عقيدة المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم، فلا بد من مجاهدة النفوس حتى تخضع لأمر الشرع وتقوم بحقوق الله عز وجل وما أسهلها على الصادقين في امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. أخيرا،
وعن المقدام المعدي كريب الكندي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجة.
وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبل كل ما جاءنا من سنته من أقواله وأفعاله، ونعمل بها كما نعمل بما جاء في كتاب الله عز وجل. لا فرق بين الأحكام التي جاءت في القرآن والأحكام التي جاءت في السنة المطهرة، سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بالعمل. ما جاء به رسول الله من السنة المطهرة يجب الأخذ به وقبوله والعمل به على مراد رسول الله، كما وجب العمل بما جاء في كتاب الله عز وجل. وأما الذين يقولون بيننا وبينكم كتاب الله فهؤلاء ضالون، وما طبقوا ما جاء به كتاب الله. هؤلاء يسمون القرآنيون، قالوا لا حاجة بالناس إلى السنة وإنما يكفيهم القرآن، ويستدلون بآيات فيها شيء من الاشتباه على بعض الناس لا على كل الناس. يقولون إن الله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والرد على هذا أن المراد بالكتاب الذي قال الله في شأنه ما فرطنا في الكتاب من شيء هو اللوح المحفوظ، ألا تفسير جمهور أهل العلم. واستدلوا بقوله: تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فشوشوا على الناس وتركوا أوامر الله التي تأمر بالأخذ بسنة رسول الله، ومن لم يأخذ فليس من الله في شيء. كما قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. في كل ما جاء به: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والمفهوم أن من لم يطع رسول الله فما أطاع الله، والذي لم يأخذ بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أطاع الله. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان بها وامتثالها والعمل بما دلت عليه من الأوامر والنواهي والحلال والحرام، وقسم منها تفسير للقرآن الكريم. ومن قرأ في أصول الفقه وأصول التفسير وجد بيان ذلك. قسم من السنة تفسير للقرآن، وذلك فيما يتعلق ببيان العبادات العملية: الصلاة والزكاة والصوم والحج وكثير من الأعمال جاءت السنة بينتها، وقد جاءت في القرآن مجملة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكن كيف نقيم الصلاة ونؤدي الزكاة؟ جاء بيان ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علم الناس بقوله وعلم الناس بفعله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلى الظهر أربعا، والعصر أربعا، والمغرب ثلاثا، والعشاء أربعا، والفجر اثنتين. أين هذا التفصيل في القرآن؟ أين وجد؟ وجد في السنة. وهكذا الحج، وهكذا الزكاة، أنصبة الزكاة في بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي عروض التجارة، وفي النقدين كذا وكذا، وحول شروط ذلك، هذا كله في السنة المطهرة. في الإبل كذا، وفي الغنم كذا، وفي البقر كذا، وفي النقدين، كل هذا في السنة المطهرة. فبطل قول هؤلاء الذين يسمون أنفسهم القرآنيون، أي ما جاءهم في القرآن قبلوه ولا حاجة بهم إلى السنة. والحقيقة أنهم ما قبلوا ما جاء في القرآن، ما قبلوه، لأن الذي جاء في القرآن الحث والإلزام للأخذ بالسنة المطهرة، كما في الآية التي سبقت معنا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الضمير عائد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن جاءت السنة، القرآن الكريم يأمر بالأخذ بالسنة، والعزم على الأمة أن تأخذ بسنة رسول الله. الواجب واجب، والمفروض مفروض، والمحرم محرم، والمستحب مستحب، وهذا كله موجود في سنة رسول الله. ومن أنكر السنة أو قال إنه يستغني عنها فهو كافر، لأنه رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تقوم عليه الحجة. عوام الناس بين لهم، فمن قبل الحق فهو من أهل الحق، ومن رد الحق ورفضه فهو من أهل الكفر والطغيان ولا كرامة. إذن فالأحكام التي جاءت في السنة المطهرة يجب امتثالها كالأحكام التي جاءت في كتاب الله عز وجل، والله أعلم.
الشيخ من طعن في علماء السنة فقال أنهم عن عملاء، وأنهم ما زالوا أبراجم العجية.
الطعن في علماء السنة إنما هو من أعمال أهل البدع والفساد. وأما العلماء الذين هم على حق وأهل علم فلا يطعن بعضهم في بعض، وإن حصل شيء من الردود في المسائل العلمية فإنه لا يقتضي ولا يستلزم التباغض ولا التدابر ولا التهاجر ولا ذم بعضهم بعضا، لكن أهل البدع هم الذين يقعون في أعراض العلماء ويطلقون عليهم الألقاب التي لا تليق بهم فيحملون وزرهم يوم القيامة.
يعتبر
طعن في السنة؟ طعن في السنة نعم، الطعن في صاحب السنة طعن في السنة، لأنه ما طعن في الرجل لذاته وإنما طعن فيه لأنه يحمل السنة التي تحارب البدعة وتردها وتبين أمر أهل الأخطاء والضلالات والأهواء.
هذا سائل من فرنسا عبر الشبكة يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يشير بيده لمن سلم عليه أثناء الصلاة، فهل تكون هذه الإشارة في كل مواطن الصلاة من قيام وركوع وسجود وتشهد أم ماذا؟
نعم، متى سلم على الإنسان، والحكم عام ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، متى سلم شخص على المصلي أشار بيده هكذا، سواء راكعا أو ساجدا أو قائما أو جالسا بحسب استطاعته، بشرط أن لا يخل بشيء من أركان الصلاة أو واجباتها.
هكذا من علو النزول، هكذا من علو النزول
عشان من أعلى إلى أسفل، هكذا بالكف يشير من أعلى إلى أسفل.
سالم الإمارات يقول: إذا شك الإنسان أن الجماعة يصلون الفجر قبل دخول الوقت بعشر دقائق وربع ساعة، فهل يشرع له أن يصلي في البيت ويترك الجماعة؟
إذا تيقن، مو إذا شك، إذا تيقن أن الناس يصلون قبل دخول الوقت، تيقن 100% بأن الناس يصلون قبل دخول الوقت، فعليه أن يبذل النصيحة، وإن قبلت فالحمد لله، وإن لم يقبلوا وقد تيقن 100% فليصلي بعد دخول الوقت في المسجد أو في بيته حسب ما تيسر له.
شيخ ينبه المصلين، وهل له أن ينبه المصلين؟
هذا إذا تيقن، لكن أنا أشك أن يكون هو صاحب اليقين وخمسين من الناس كلهم على غلط. الناس الآن يستعملون الوسائل المعروفة كالتقويم ونحو ذلك، فلا يحكم عليهم بالضلال وأنهم يصلون في غير الوقت إلا بيقين كالشمس. نعم،
هذا سؤال من فرنسا.
هذه الأسئلة في غير الدرس
عدد كذا. نعم، هذا سؤال من فرنسا يقول: نحن نعمل في شركة فيها نساء متبرجات ومتعريات ولباسهم لباس سيء جدا، هل أستمر في هذا الشغل أم أتركه؟
وما الذي جعلك تستوطن بلاد الكفر التي هي بلاد التعري والعهر وغير ذلك من الفواحش والموبقات؟ إذا استطعت أن تهاجر إلى بلد إسلامي فلا تؤخر لحظة من اللحظات، وإن لم تستطع وعلم الله أنك لم تجد مخرجا ومفر إلا البقاء في بلاد الكفر الذي أهله لا يحترمون الإسلام ولا تعاليم الإسلام ولا حياء ولا استحياء من الله ولا من خلق الله، فاترك هذا المكان والتمس عملا آخر تأمن فيه على نفسك وعقيدتك ودينك.
هذا سام الإمارات يقول: إذا دخلت المسجد وجدت الصف ممتلئ والصف الذي يليه بين سواري المسجد، فهل يجوز أن أبدأ صفا جديدا منفردا؟
أكمل الصفوف، انظر إلى الصفوف الأول والثاني، إن وجدت مقاما فلا تحدث صفا ثالثا، بل عليك أن تصل الصفوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وإن لم تجد مكانا في الصف الأول ولا في الثاني لا في أطراف الصفوف ولا في أوساطها، فتعمل صفا ثالثا وهكذا.
شيخ، الصف الأول ممتلئ والصف الثاني بين السواري،
يصف مع الناس في الصف الثاني.
هذا سائل من فرنسا يقول: عندنا شخص كتب كتابا في حكم تارك الصلاة، وذكر فيه بأن الذي لا يطعم المسكين ويخوض مع الخائضين كافر بدليل الآية ما سلككم في سقر إلى نهاية الآية، فلما نصح في ذلك عاند وغضب، ويقول هذا الشخص إن من لم يظهر دينه كعفاء اللحية فهو كافر. ومن قوامه أيضا أنه يمدح كتاب معالم في الطريق لسيد قطب، فهل هذا الشخص يصلح لأن يلقي دروسه؟ وهل يحضر لدروسه؟ وما حكم من قال إنه سلفي رغم كل أخطائه، وحكم من جالسه؟
سؤال طويل. وأما الآية الكريمة فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن أهل سقر: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، إذن فهم قطاع الصلاة، قطعوا الصلاة وتركوها، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، أي الخائضون في دين الله بغير حق، أهل الكفر والفجور والطغيان. هؤلاء كفار، ولا يحكم على أن من لم يطعم المسكين أنه كافر، لا يؤخذ من هذه الآية أن من لم يطعم المساكين أنه كافر، لا، لكن هو الذي لا يصلي تارك للصلاة ويخوض في دين الله عز وجل بما لا يجوز له أن يقول فيه، هذا هو الذي سبب لهم الخلود في سقر. أما إذا كان من المصلين وكان من المعتصمين بالكتاب ولكنه يبخل بماله فلا يطعم منه المساكين صدقة وإحسانا، هذا لا حرج عليه، بل يجب عليه أن يؤدي زكاة ماله للفقراء والمساكين، فإن لم يؤدي زكاة ماله فلا يحكم بكفره أيضا، لا يحكم بكفره إلا إذا كان جاحدا لوجوبها، فإذا بخل بها وفيه حاكم مسلم وفي بلاد إسلام، أخذها الحاكم المسلم وشطر ماله أي نصف ماله معها، فلا يحكم بكفره إلا إذا منع الزكاة جحدا لوجوبها، فإن جحد وجوبها تكذيب للقرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر.
نعم شيخ، إذا مدح كتب أهل البدع.
نعم، هذا الرجل الذي بين السائل ما هو عليه من قوله إن من حلق لحيته
كعفاء اللحية، إنما لم يظهر دينه كعفاء اللحية فهو كافر.
إظهار الدين ليس في عفاء اللحية فقط، وإعفاء اللحية واجب، غير أن من حلق لحيته وهو يعرف أنه عاصي لا يكفر، لا يكون كافرا، يكون عاصيا، ف فاسقا. ف تفاصيل هذه الأمور التحليل والتحريم والأحكام تحتاج إلى علم، تحتاج إلى طالب علم قوي متمكن من الأدلة وفهم معاني القرآن الكريم والسنة المطهرة حتى لا يقع فيما يضره ويضر المسلمين معه. فإذا كان يمدح كتب أهل البدع والضلال فهو ما فرق بين الحق والباطل ولا بين السنة والبدعة، ولا يصلح أن يكون معلما للناس حتى يفرق بين السنة والبدعة وبين كتب أهل السنة وكتب أهل البدعة، عليه أن يتعلم. نعم قد يجهل الإنسان ما في الكتب ويغتر بإشاعة الناس والدعايات لها، ولكن إذا بلغه الحق من الثقات ومن أهل العلم وجب عليه أن يقتنع فيرد بدع المبتدعين ويلتزم ويعتصم بسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم وعز بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل من الكويت يقول: ما الفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يبيع حاضر لباد وبين نهيه عن تلقي الرهبان وجزاكم الله خيرا؟
النهي عن تلقي الركبان على بابه يقتضي التحريم، لا يجوز لأحد من أهل السوق أن ينطلق إلى الوافدين من البوادي بسلعهم ثم يشتريها منهم خارج السوق لما في ذلك من الضرر الذي يلحق البائع، لأنه لا يعرف الأسعار والقيم، والذي انطلق من السوق قد عرف القيم، قيم السلع، فيلحق بذلك البائع ضرر. فإذا وصل السوق فهو بالخيار، له أن يمضي البيع إن رأى ما عليه غبن، وله أن يفسخ البيع شرعا. أما قضية السمسار بيع حاضر ربادي فهذا أيضا فيه ضرر على المستهلك وفيه ضرر على صاحب السلعة فنهي عنه. أما الضرر على المستهلك فإن صاحب السمسرة الحاضر يضع السلعة عنده ويبيعها بالتدريج وإن طال وقتها، فيلحق المستهلك ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ويلحق صاحب السلعة ضرر لأنه يفوته الانتفاع بقيمة السلعة، فما وفد من البادية إلا ليبيع سلعته ويتعوض ما يشاء ويحتاج إليه، فتمكث السلعة وقتا طويلا من أجل أن يبيع له بأكثر من قيمتها الحاضرة. فهذا نهي وهذا نهي، وكلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها نهي تحريم لا يجوز.
هذا السؤال الأخير من فرنسا يقول: هل يجوز لنا أن نتعلم أحكام التجويد على أيدي رجل على يد رجل إخواني علما بأنه لأي سلفي يتقن أحكام التجويد في منطقتنا؟
الارتباط بأهل البدع عموما منهي عنه، لأن صاحب البدعة الذي يدعو إلى بدعته خطير على الناس وخطير على طلاب العلم. لكن إذا كان هذا الحزبي الإخواني إذا كان يعلم القرآن فقط ولا يوجد أحد يتعلمون عليه التجويد إلا هذا الرجل، فعليهم أن يقتصروا على هذه المادة، ومتى وجدوه يدعو إلى بدعته عليهم أن يحذروه ويبينوا ما هو عليه من الخطأ ويحذروه بعد ذلك. هذا عند الضرورة لها أحكامها. إذا لم يجدوا أحدا على منهج السلف إلا هذا الذي على منهج الحزبيين والحركيين يأخذ عنه التجويد والقرآن، ولكن مع حذر أن يبث فيهم سمومه وبدأته التي هو منطوي عليها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب تحريضه صلى الله عليه وآله وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله تعالى: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف. هذا العنوان عنوان عظيم ومهم جدا، فيه الجمع بين الوصية للخير بحذافيره الذي يكمن في ملازمة السنة علما بها وعملا بمقتضاها، ويقتضي النهي عن ما يضاد السنة ويخالفها من البدع المقرونة بالتفرق والاختلاف. وعليه فلزوم السنة كله خير للبشر في دينها ودنياها، وترك السنة إلى البدع والتفرق والاختلاف فيما لا يجوز الاختلاف فيه كله شر يضر الناس في دينهم وفي دنياهم. والسنة تطلق ويراد بها الشريعة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي الطريقة المثلى التي من اعتصم بها وتمسك بها نجا، ومن تخلف عنها هلك. وتطلق السنة ويراد بها غير الواجب، يراد بها التطوع والمندوب والمستحب الذي يترتب على فعله الثواب ولا يترتب على تركه عقاب. والمراد بالسنة هنا الطريقة السليمة التي هي الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الناس باتباعه، فلزومها نجاة، وتركها والأخذ بالبدع والتفرق والاختلاف من سبل الهلاك. فجاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحث الناس على الالتزام بالسنة والاعتصام بها، وتحذرهم من البدع والتفرق والاختلاف، وكل تفرق واختلاف مذموم فسببه ترك السنة
والوقوع في البدع. ومن الآيات التي تدل على هذا الموضوع ما أورده المصنف رحمه الله بقوله قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أكد هذه الجملة بمؤكدات لام القسم وحرف التحقيق وكان التي تفيد الاستمرار والأسوة الحسنة بمعنى معناها القدوة أي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله بقوله باب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والاقتداء به في أقواله وكافة أعماله الظاهرة والباطنة، العقيدة الإسلامية الصحيحة والأعمال التكليفية، كل ذلك يجب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. إذن هو قدوة الأمة أي إمامها، لأنه المشرع الموحى إليه من الله تبارك وتعالى قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من اتصف بهذه الصفات الثلاث فقد تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذه إماما له. الخصلة الأولى يرجو الله، والرجاء عبادة عظيمة، الرجاء عبادة، يجب أن يكون العبد ملازما لهذه العبادة أي يرجو رحمة الله دائما مع الإتيان بأسبابها. والخصلة الثانية واليوم الآخر، يرجو الله واليوم الآخر أي يعمل لليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء والحساب على الأعمال، فتراه عاملا بهذه السنة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم يرجو ثواب ذلك في الدار الآخرة يوم الجزاء على الأعمال، فيجازى كل عامل من جنس عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والخصلة الثالثة ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا، وكم من الأجر في ذكر الله تبارك وتعالى، وهو لفظ عام يتناول الذكر المفروض والذكر المستحب، ويتناول كل ذكر ويدخل فيه العلم الشرعي. فذكر الله منه المفروض، فالصلاة المفروضة كلها ذكر، ففيها الذكر المفروض كالقراءة، فقراءة الفاتحة ذكر مفروض لا تجزي ركعة من ركعات الصلاة إلا به. ومنه ذكر واجب، ذكر واجب كبقية الأذكار في الركوع والسجود والرفع من الركوع والذكر في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد، هذه أذكار ذكر واجب. وذكر مستحب وهو ما سوى ذلك من قراءة القرآن الكريم والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة. الأذكار المقيدة بدبر الصلوات من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والمقيدة بالصباح والمساء وبالنوم وبالسفر وبالاستيقاظ ودخول المسجد والخروج منه ودخول محل قضاء الحاجة والخروج منه وغيرها من الأذكار المقيدة بزمان أو بمكان أو زمان ومكان. وذكر مطلق أن تذكر الله في كل حال من أحوالك، وأنت قائم أو قاعد أو مضطجع أو مقيم أو مسافر، تكثر من قراءة القرآن الكريم ومن الباقيات الصالحات، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالذكر عبادة خفيفة على اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان. لذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في قوله: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهي كلمات خفيفة في وقت قصير، فكلما أكثر العبد من ذكر الله عز وجل فإنه تتضاعف حسناته وترتفع درجاته وتمحى خطيئاته. فهذه الخصال الثلاث يتصف بها من تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، تحذير من الله عز وجل عن التفرق والاختلاف. والتفرق في دين الله عز وجل الذي لا يجوز أن يكون فيه تفرق، كأصول الاعتقاد وكالمنهج العملي الواضح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والمعلوم من الدين بالضرورة، هذا لا مجال للاختلاف فيه أبدا، وإنما يجب فيه الاتفاق والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان من الأمور التي يسوغ فيها الاختلاف وقد اختلف فيها أئمة العلم في المسائل العملية التي فيها مجال للاجتهاد ولا يتكلم فيها إلا المجتهد، ولا يجوز لأحد ما بلغ رتبة الاجتهاد فيخوض في مسائل الخلاف ويدعي بأنه مجتهد. فالاجتهاد له ضوابطه وله مقوماته، وعلى رأسها العناية بكتاب الله، حسن التلاوة وفهم للمعنى ومعرفة للأحكام وحدوده وفرائضه وواجباته وما يتعلق بعلوم القرآن من أصول التفسير، وهكذا الفقه وقواعد الفقه والحديث وعلم الحديث واللغة العربية. أما من لم يستطع ذلك فلا يخوض في مسائل الاجتهاد، وإنما الخلاف المنهي عنه في الخلاف الذي فيه ترك للسنن وميل إلى البدع. لذا قال العلماء: الألفة والاجتماع مقرون بالسنة، والفرقة والاختلاف مقرونة بالبدعة. فلا يجوز لأحد أن يميل إلى البدع والأهواء ويترك السنن التي جاء بها سيد المرسلين عن الله تبارك وتعالى. والآية الثالثة من سورة الشورى: شرع لكم من الدين، والخطاب لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء أولو العزم من الرسل وهم أفضل الرسل وأفضل أولي العزم اثنان الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وأفضل أولي العزم مطلقا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فوصاهم الله تبارك وتعالى بالالتزام بما شرع لهم، وعلى رأس ما شرع لهم توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الإشراك به ولزوم منهج الرسل والأنبياء في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، وجعلهم قدوة، والتحذير من الخروج عما جاءوا به إلى ما اجترحه أهل البدع والضلال والأهواء الذين ديدنهم مخالفة سنن الرسل والأنبياء ومن نهج نهجهم وسلك مسلكهم. وما هو الذي وصى به هؤلاء؟ ومنهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أمر بإقامة الدين جملة وتفصيلا من توحيد الله عز وجل والعمل بشرعه كإقامة الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات وإقامة الحدود ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وكافة أعماله الظاهرة والباطنة بحسب القدرة والاستطاعة. فأمرهم بإقامة الدين ونهاهم عن التفرق في الدين، فإقامة الدين نجاة والتفرق فيه هلكة. نعم.
وعن عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه، وفي رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكره بمعناه. ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.
حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه متفق مع الآيات الثلاث من حيث الدلالة على المعنى اتفاقا واضحا جليا، إذ الآيات السابقة فيها الحث والترغيب على لزوم السنة وفيها التحذير الشديد عن الاختلاف والتفرق. وهكذا حديث الإرباض من شارية يتفق مع ما دلت عليه الآيات الكريمات، فقد دل على أمور. الأمر الأول مشروعية الوعظ والإرشاد للأمة، فهو من السنن ومن الأسباب النافعة، فالقلوب تصدى وتجليتها بالتذكير لها والتحذير من الغفلة. فالمواعظ بآيات القرآن وبيان معانيها، لا سيما آيات الأحكام وآيات الترغيب والترهيب وذكر الوعد والوعيد، هذه لها أعظم الأثر في قلوب المؤمنين، كما قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الشقي لا تنفع فيه الموعظة ولا يستجيب لها، والمؤمن التقي هو الذي ينتفع بمواعظ القرآن والسنة في كل زمان وفي كل مكان. لذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه بين وقت وآخر يتخولهم بالموعظة، وخطبتا الجمعة موعظة من المواعظ التي لها أثرها الطيب في نفوس الناس وعلى قلوبهم. الأمر الثاني أنه ينبغي الاجتهاد من الواعظ في موعظته باختيار الكلام الطيب وبيان الأحكام بيانا واضحا حتى لا يبقى إشكال، وترغيب الأمة والنصح لهم ابتغاء وجه الله والأجر والثواب عند الله عز وجل. فرب كلمات تؤثر في القلوب فيتحول الناس من حال الغفلة إلى حال الاستيقاظ، ومن حال الإهمال والإقبال على الدنيا إلى الإقبال على أعمال الآخرة التي تقربهم إلى الله عز وجل بسبب موعظة سمعوها. لذا فكانت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم مواعظ بليغة. والأمر الثالث الترغيب في الاستماع والإنصات لموعظة الواعظ وتذكير المذكر وتعليم المعلم بشرع الله تبارك وتعالى ومتابعة ذلك، لينصرف السامع وقد فهم فهما جيدا ينتفع به وينفع به غيره. وعلامة الإيمان والرغبة في الخير ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الموعظة من دمع العيون ووجل القلوب. فالمواعظ بالقرآن الكريم وبأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تخشع منها القلوب وتبكي منها العيون وتوجل قلوب الناس لهذا الكلام العظيم لا لغيره. والأمر الرابع بيان ذكاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم من الأذكياء الأفاضل حتى قال قائلهم كأن هذه موعظة مودع لبلاغة الموعظة ولاشتمالها على أعظم الوصايا المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق العباد. والأمر الخامس السؤال عن العلم ووجوب التفقه في الدين وطلب ذلك من أهله من أهل العلم، لأن الصحابي قال فماذا تعهد إلينا، أي علمنا وعهد إلينا بعهد نلزمه من بعدك يقربنا إلى الله وإلى دار كرامته ويباعدنا من النار. والأمر السادس وجوب نشر العلم وعدم كتمه في حدود ما يعلم المعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه أن يعهد إليهم بما ينفعهم ويقربهم إلى الله عز وجل أجابهم إلى سؤالهم فقال أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله عز وجل جماع كل خير، لأن من اتقى الله تبارك وتعالى امتثل المأمور واجتنب المحظور وأرضى الله تبارك وتعالى بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى، وتابع رسوله عليه الصلاة والسلام لأن الله أمرنا بمتابعته وجعله إماما لنا وقدوة، ولا طريق لنا إلى جنة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوصاهم بتقوى الله التي تجمع كل خير، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم من المسلمين وإن كان وضيعا في النسب، قال وإن كان عبدا حبشيا، فاسمعوا له وأطيعوا في المعروف، ويجب الوفاء له بالبيعة، ويجب النصح له والالتفاف حوله من أجل إقامة شأن الدين والدنيا، ولا يجوز الخروج عليه ولا التنقص به ولا الوقوع في عرضه ونشر مثالبه، هذا لا يجوز كله ولا يفعله إلا أهل الأهواء والبدع والضلال. ثم فيه الأمر السابع بيان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، يتجلى ذلك في قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من طالت به الحياة فسيرى الاختلاف، وكلما جاء عام إلا وهو شر من الذي قبله لما فيه من النقص من العلماء، لأن العلماء تزدهر بهم الدنيا وتطيب بوجودهم الحياة، العلماء بشرع الله العالمين بربهم عالمين بشرعه به وبشرعه والداعين إلى ذلك، لأن الله عز وجل هيأهم ليكونوا في مقام الرسل والأنبياء في دعوة الخلق وبيان الحق والصبر على الأذى وهم يبلغون شرع الله المطهر. فعند قلتهم أو عدم وجودهم في زمن ما يكثر الاختلاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وعندها يكثر الاختلاف. فإذا اعتصم الناس بالسنة انتفى الاختلاف، وإن تفرقوا وقصروا في السنة فإن الاختلاف ينتشر ويكثر، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وعند الاختلاف ما هو المخرج؟ المخرج بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. عليكم بسنتي، أي الزموا ما جئتكم به لأداء الفرائض المفروضة والواجبات والابتعاد عن المحرمات والسير على النهج النبوي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعلى رأس أصحابه الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن سائر أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذا خصهم بالذكر لمزيتهم، فللخلفاء الأربعة فضل على سائر الصحابة الكرام، وكل صحابي له فضل، لا يستطيع أحد جاء بعدهم أن ينال فضله، لأن شرف الصحبة خاص بهم. ولذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على قدرهم جميعا وفضلهم بقوله: لو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فأرشد إلى سنته وسنة الخلفاء، وسنة الخلفاء هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يأتوا بشيء يخالف سنة رسول الله، لكن لالتزامهم واعتصامهم بما كان عليه رسول الله في حكم الجهاد وعمله والدعوة إلى الله عز وجل وكيفية أدائها والنصح للخلق وغير ذلك من إقامة الشعائر، ما كلهم تمسكوا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا أمر صريح في تعلم السنة أولا وبذل الجهود حتى يحصل المسلم على نصيب وافر مما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أثمن ميراث وأغلاه، ومن أجله خلقت البشرية. إذا أمر بالالتزام وحذر من المحدثات: وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم للتحذير أي احذروا